بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، مدير إدارة الوعظ والإفتاء بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ،
حياكم الله جميعا، وحي كذلك المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركة، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأله تبارك وتعالى أن يلهمنا الصواب فيما نقول ونفعل.
مستمعينا في كل مكان، لازال حديث شيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقة في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان آداب إسلامية. سيكون الحديث هذا المساء بمشيئة الله تعالى عن آداب الطريق. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688. أرسال النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. الكلمة فضل شيخ.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلازلنا نتحدث عن آداب تتعلق بالطريق، وقد ذكرنا في لقاء سابق عددا من الآداب المتعلقة بآداب الطريق، وذكرنا أدبا مهما من آداب الطريق وهو غض البصر، وهو من أهم الآداب، لأن الإنسان ربما إذا جلس في الطريق أو سار فيه ربما نظر إلى نظرة لا يرضاها الله جل وعلا، وها هنا يكف بصره ويغض بصره من النظر إلى المحارم. ولذلك أرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا الأدب في قوله صلى الله عليه وسلم عندما قيل له: وما حقها يا رسول الله؟ قال: غض البصر. كذلك أيضا من جملة الآداب كف الأذى، فيجب على المسلم أن يكف أذاه عن الناس في الطريق، فلا يؤذيهم بقول أو فعل، ولا يسخر منهم أو يتهكم عليهم، ولا يؤذي النساء في الطرقات، فكل هذا من الأذى المحرم. ويدخل في ذلك ما ذكرناه سابقا من بعض الآداب المتقدمة كقضاء الحاجة في الطريق، أو إلقاء القاذورات، أو النظر إلى النساء، كل ذلك من الأذى الذي يلحقه بالناس ويجب عليه أن يكف أذاه عنهم. فهذه الأشياء كلها تدخل من باب الإضرار، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار. وقال عليه الصلاة والسلام في قاعدة عظيمة جامعة: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. كذلك أيضا معشر المستمعين، من جملة الآداب رد السلام، وهذا الأدب من حق الطريق كما مر معنا في الحديث المتقدم، وهذا كما هو معلوم من حقوق المسلم على أخيه المسلم، ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم به عندما قيل له عليه الصلاة والسلام: وما حقها يا رسول الله؟ قال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام. كذلك أيضا من جملة الآداب الأمر بالمعروف، وهذا أمر قد أمر الله جل وعلا به عموم المسلمين. فمن خصائص هذه الأمة أنهم آمرون بالمعروف، والمعروف هو اسم لما يحبه الله سبحانه ويرضاه، ويتعارف الناس عليه على أنه حسن. فهذا قد أمر الله جل وعلا به وأمر به الرسول صلى الله عليه وسلم. قال الله جل وعلا: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف. والنبي عليه الصلاة والسلام كما مر أيضا معنا في الحديث المتقدم الذي يعتبر بمثابة القاعدة في حقوق الطريق، قال عليه الصلاة والسلام عندما قيل له: وما حقها؟ قال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف. كذلك أيضا يدخل في ذلك أيضا ما يتعلق بضد هذا الأمر، وهو النهي عن المنكر. كذلك أيضا هذا أدب من الآداب التي يتحلى بها المسلم في الطريق، فإذا رأى منكرا أو أمرا مشينا فإنه ينكره. وقاعدة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أعظم قواعد الدين التي بها صلاح الناس واستقامتهم وبعدهم عن المحرمات والمنكرات والكبائر. وهذا لا يكون إلا ببيان هذا المعروف والنهي عن هذا المنكر. ولذلك كما مر معنا خيرية هذه الأمة متعلقة بذلك. قال الله جل وعلا: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث العظيم في القاعدة التي استقى منها العلماء أصول حق الطريق، قال عليه الصلاة والسلام: غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إذن هذا الأدب من الآداب المهمة التي ينبغي أن نكون متواصين بذلك، وهي سبب من أسباب فلاح المسلم وسلامته من الخسارة. ذلك الله جل وعلا يقول في سورة هي من أقصر سور القرآن: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق. تواصوا بالحق أي أوصى بعضهم بعضا بالصبر على هذا العلم الذي علموه والعمل الذي فعلوه. وهذا هو أصل سلامة المسلم ونجاته هو وغيره أيضا من الخسارة. إذن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أعظم ما يتحقق به حق الطريق. ولكن كما هو معلوم أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قائم على مبدأ النصيحة. النصيحة لا تكون إلا من علم، لا تكون إلا من إرادة الخير والإخلاص في النصيحة، وأن يكون هذا الأمر الذي يأمر به يحقق مقصود الشرع من فعل المأمور وترك المنهي عنه. فأما إذا ترتبت المفاسد وخشي أن يزداد هذا المنكر أو يتمادى من تمادى في ترك المعروف، فإنه هنا لابد أن تكون الحكمة هي ضالة المسلم. فحيثما وجد الخير أمر به، وحيثما وجد الشر نهى عنه، وفق هذه القاعدة التي مبنية على الحكمة والنظر في عواقب الأمور وعدم الاستعجال. ومع ذلك لا يكون ذلك سببا في ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن هذا هو أصل خيرية هذه الأمة. إذن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ورد السلام، هذه هي من الحقوق التي نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم على المحافظة بالمحافظة عليها، فهي من آكد حقوق الطريق، لأنها مما سميت أنه حق للطريق. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا العلم النافع، وأن يرزقنا العمل الصالح، وأن يوفقنا إلى ما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشترك اتصالات. فضيلة الشيخ يسأل عبر رسالة نصية القصيرة، أو تسأل تقول بعد سؤال أم عبد الله، تقول بعد وفاة أمي يرحمها الله بعنا ذهب الأم وتقاسمنا بالتساوي، ولم نكن نعلم أن الذكور لهم قسمة أكبر من الإناث، هل علينا شيء؟ وإذا علينا شيء نريد التوضيح في هذا الأمر، علما أن أمي نعم قد توفي والديها، فتقول هل علينا شيء في هذا الأمر؟
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فإن قضية الميراث هي من القضايا التي حكم الله جل وعلا فيها وفصل. فالله جل وعلا قال: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، ثم قال تعالى: فريضة من الله. إذن فقضية تقسيم التركة والميراث هي ليست لأهواء الناس وإلى عاداتهم وتقاليدهم وما تعارفوا عليه. وهنا قد ذكرت الأخت السائلة والأخ السائل أيا كان، ذكروا أمرا مهما، وهذا الأمر سبحان الله ينتشر عند كثير من البيوت والعائلات، وهو منهم يظنون أن ذهب الأم يكون للبنات ولا يعطون شيئا لبقية الورثة، لا نقول الذكور وإنما نقول بقية الورثة، لأن ما يتركه الميت بعد وفاته فإنه يعد تركة، وهذه التركة تقسم على ورثته. وقد ذكروا أنه أن والدي هذه الأم هم قد توفيا قبل وفاتها، ولكن ليس الوالدين فقط هما من يرث، بل أين الزوج؟ أين والدهم؟ فإذا كان والدهم على قيد الحياة لحظة وفاتها فإنه وارث، وإذا كان وارثا فإنه يأخذ حظه من التركة، فله ما قسمه الله جل وعلا له من الفريضة في كتابه جل وعلا، كما قال تعالى: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن. فهو إذا وجد الفرع الوارث فسيأخذ الربع. إذن ليست المسألة فقط ننظر إلى أن الذكر يرث ضعفي الأنثى، بل لابد أن نحصي الورثة كما نحصي التركة، فقد تكون عندها أموال هم لا يظنون أنها من جملة التركات وهي من جملة التركة. إذن فإذا توفي الميت فننظر في ورثته من هم على قيد الحياة، لحظة الوفاة، فإذا وجد له وارثين فإنهم يرثون على قسمة الله جل وعلا، سواء وجد الوالدين أو وجد الزوج أو وجد الأولاد من الذكور والإناث. إذن ما هو الواجب على البنات؟ الواجب عليهن أن يرجعوا هذا المال ويعيدوا قسمته على قسمة الله جل وعلا، وذلك بأن يحصوا ورثة والدتهم، ثم بعد ذلك يقسموا هذه التركة على قسمة الله جل وعلا. هذا وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول: وصلت المسجد في الركعة الأخيرة من صلاة الفجر، ويقول الصف الأول مكتمل، يقول ماذا أفعل؟ هل أسحب أحد المصلين إلى الصف الثاني أم أصف لوحدي وأكبر للصلاة؟
من جاء إلى المسجد وقد وجد الصفوف مكتملة ولم يجد فرجة، فإنه في أصح الأقوال يصف ولو كان لوحده، وذلك لأن الله جل وعلا قال: فاتقوا الله ما استطعتم، وهو قد فعل ما يستطيع إليه، أو أنه جاء فلم يجد فرجة في الصف. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. فهو قد فعل ما يستطيع فأتى فلم يجد فرجة. ومن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصف الرجل وحده خلف الصف، قال عليه الصلاة والسلام: لا صلاة لمنفرد خلف الصف. ولكن هذا الواجب يسقط عند العجز عن فعله، وهي قاعدة المأمورات أنه متى ما عجز المسلم عن أداء الواجب فإن هذا الواجب يسقط عنه. وبناء على ذلك فلا حرج عليه أن يصف وحده، وليس له أن يسحب أحدا من الصف الذي أمامه كي يصف معه، لأن هذا قد سبق وهو أحق إلى المكان الذي سبق إليه، وفي إرجاعه إلى الخلف تعد عليه، وفيه أيضا إشغاله بهذا الأمر وإذهاب الخشوع عنه. ولربما فسدت صلاة، وربما لا نقول فسدت صلاة، وربما اضطر إلى أن يلتفت من الذي يسحبه، فأحدث أمورا مكروهة في الصلاة بسبب هذا الفعل. إذن تصف أنت لوحدك وصلاتك صحيحة والحمد لله.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا أبو عايدة، تفضل.
السلام عليكم فضيلة الشيخ إسحاق عبد اللطيف.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عايدة.
شيخنا الدكتور سالم الدوبي، كيف حالك شيخ سالم؟
الله يحسن، الله يحييك ويسلمك أبو عايدة.
القطامي والمستمعين، يا ريت طال عمرك الدكتور تقولنا دعاء في الزحمة. صراحة أنا حين قاطع تقريبا كيلو في حدود نص ساعة، يعني السؤال طال عمرك كعبر واتساب يمكن هذا شفتوه، يقول إن من يقطع الآذان تلعنه الملائكة 80 سنة. يمكن هذا الإنسان عاش فرضا 40 سنة ثم قبر، هل تلعنه الملائكة أيضا هو في القبر أم لا؟ هاي السؤال الأول. السؤال الثاني، هنا رغم وجود السترة تلاحظ بعض، أنا ما أتكلم عن الأطفال، أطفال يمرون أحيانا، لكن أنا أتكلم عن الكبار، وأنا شفتهم بعيني بنفسي يعني يقطعون هذه السترة، لما الرجال واضع سترة وانت تقطع السترة، شو الحكم الشرعي لمن يقطع السترة وعامدا متعمدا؟ يعني العفوية هذا خلاص ما منتبه أو شيء من هالقبيل، لكن الذي يتعمد. وجزاكم الله ألف خير.
جزاك الله خير، الله يحفظك بعيدة. تسمع إن شاء الله الرد، حياك الله. نجيب فضل الشيخ سؤال بعيد بالنسبة لل، يقول هل هناك حديث أنه من يقطع الأذان فإن الملائكة تلعنه 80 سنة؟
لا أعلم لهذا الحديث سندا صحيحا أو أنه ذكر في كتب أهل الحديث، وربما هو من حديث الناس الذي يتحدثون به أو من وضع بعض الوضاعين. نعم،
زاك الله خير. فالشيخ أيضا يسأل عن وجود السترة، يقول إذا اتخذ شخص سترة وصلى إليها، ويقول جاء شخص ومر بينه وبين سترته، يقول ما حكم هذا الشخص الذي مر؟
لا يجوز للمسلم أن يقطع صلاة أخيه المسلم فيمر بين يديه، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالسترة، وأمر من استتر بأن يمنع من يمر بين يديه. قال صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خيرا من أن يمر بين يدي المصلي. وهذا ترهيب عظيم لمن أراد، لمن يمر بين يدي المصلي. والنبي صلى الله عليه وسلم أجاز منع ومقاتلة من يمر بين يدي المصلي، لأنه ينتهك حرمة هذا المصلي الذي يصلي. قال عليه الصلاة والسلام: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره فأراد أحد أن يمر بين يديه قال فليمنعه، فإن أبى فليقاتله، فإنما هو شيطان. فالأصل في المسلم أن يحترم وهو يصلي، فلا يمر بين يديه، وللمصلي أن يمنع من أراد أن يمر بين يديه. وهذه حركة في الصلاة مأذون فيها، فإذا له أن يمنع هذا المار بين يديه، إلا في بعض الأماكن التي يعني قد يصعب على الإنسان أن يمنع الناس، كما في الحرم، فأحيانا يكون الزحام شديدا فلا يمكن له إلا أن يمر بين يدي المصلي، فهذا استثناء من عموم هذا التوجيه النبوي، وبالله التوفيق.
جزاك الله خير فالشيخ وأحسن الله إليكم. معنا أخ طلال، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله طلال. وياك الله يبارك،
بارك الله فيك.
جزاك الله خير.
سؤال للشيخ الفاضل بخصوص في آية تقول: ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، يعني هل مقصود أن نمتنع عن الصلاة يعني لمدة 40 يوم؟ أم ماذا بالضبط؟ يعني شو المقصود بالآية بالتحديد يعني؟
إن شاء الله.
جزاكم الله.
جزاك الله خير أخ طلال، تسمع إن شاء الله رد. فاضل الشيخ سؤال أخ طلال بالنسبة للآية لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، فيقول ما المقصود بالآية؟
هذه الآية هي من جملة آيات تحريم الخمر، وذلك لأن الخمر كانت في حديث في كانت من أفعال العرب، وكانت من عاداتهم أنهم كانوا يشربون الخمر، فجاء الشرع بمنع وتحريم الخمر، ولكن لما كان هذا الأمر متعلقا بالنفوس وأمر اعتاد عليه الناس، جاء الشرع بمنعه عبر عدة أحوال. الحالة الأولى وهي في قوله تعالى: ومن ثمرات النخيل تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، وهذه إشارة إلى أن الخمر ليس بحسن، لأنه وصف الرزق بأنه حسن ولم يوصف الخمر بأنه حسن. فعلم بعض الصحابة من ذلك ذم الخمر فامتنعوا عنه. ثم إن الله سبحانه وتعالى حرم على الناس قربان الصلاة حال كونهم قد شربوا الخمر، فلا يجوز لمن شرب الخمر أن يقرب الصلاة، لأن الله جل وعلا قال: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. فما دام أنه في هذه الحالة فلا يجوز له أن يصلي، لأنه إذا صلى فإنه لا يدري ما يتكلم به ولا يدري ما يفعل في صلاته. والأصل في الصلاة وأهم شرط من شروطها هو العقل، ولذلك المجنون لا تجب عليه التكاليف الشرعية. لماذا؟ لأنه لا عقل له، والذي يشرب الخمر ويقع في السكر لا يعلم ما يقول ولا يفقه ما يقول، فقد يسب ويشتم وهو يظن أنه يقرأ القرآن. فإذن هذه الآية هي من جملة آيات تحريم الخمر، وهي في مرحلة من مراحل تحريم الخمر إلى أن جاء قول الله جل وعلا: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إذن ها هنا قضية تختلف عن القضية الأخرى، وهي أنه من شرب الخمر لم تقبل له صلاة 40 يوما، فهذه مسألة وهذه مسألة أخرى. وليس معنى أنه لم تقبل له صلاة أنه لا يؤمر، لا، بل إنه يؤمر بأداء هذه الصلاة ولا يجوز له تركها، ولكن لا تقبل عند الله، وإنما تبرأ الذمة فقط بأدائها، أما القبول فإنها لا تقبل، ولكن يجب عليه أن يصلي. إذن يجب عليه أن يصلي ومع ذلك لا تقبل له صلاة 40 يوما، وهذا تبكيت وذم وتحذير له من أن يقع في شرب الخمر مرة أخرى. وأما الحالة الثانية وهي إذا سكر وشرب الخمر فإنه لا يجوز له أن يقرب الصلاة، لأنه لا يعلم ما يقول. إذن قضية الصلاة على كونه قد شرب الخمر مسألة، وقضية عدم قبول صلاة من شرب الخمر مسألة أخرى، فلا يجمع بين الأمرين، فتلك مسألة وهذه مسألة أخرى. نعم،
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نعود للرسائل النصية القصيرة، يسأل عبر الرقم 6688، يقول: قول سمع الله لمن حمده بعد القيام من الركوع، فيقول ماذا يقول المأموم؟ هل يقول سمع الله لمن حمده أم يقول ربنا ولك الحمد فقط؟
المأموم خلف الإمام في التكبير فإنه يكبر، وفي الركوع كذلك فإنه يكبر. أما إذا رفع الإمام رأسه من الركوع فقال سمع الله لمن حمده، فإن المأموم يقول ربنا ولك الحمد، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم قول التسميع من قول الإمام، وقول التحميد من قول المأموم، وعلى هذا فإن المأموم إذا رفع رأسه من الركوع فإنه لا يقول سمع الله لمن حمده، لأن هذا قول الإمام، وإنما يقول ربنا ولك الحمد.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز التداول في الذهب والعملات بيعا وشراء عن طريق المحافظ الاستثمارية من خلال المواقع الإلكترونية؟
في الحقيقة هذا السؤال سؤال شائك، ويقع بسببه خلط وسوء فهم. التداول أنواع مختلفة، فقد يكون هذا التداول بالربويات من جنس واحد، وقد يكون من أجناس مختلفة. فإذا كان بيع شراء ذهب بفضة فإنه هنا لا يجوز التأجيل، لأن الذهب جنس والعملات جنس آخر، وبناء على ذلك فيشترط التقابض في مجلس العقد، ويجوز التفاضل لاختلاف الجنسين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. والقبض في التداول في هذه المنصات متعذر، إذ لا يمكن قبض الذهب، فيمكن قبض النقد ولكن لا يمكن قبض الذهب، وبناء على ذلك لا يجوز تداول بالذهب. لماذا؟ لعدم توفر شرط التقابض في مجلس العقد، وبناء على ذلك يعد هذا النوع من بيوع الربا. أما النوع الآخر وهو بيع العملات النقدية، فكذلك أيضا يشترط فيها التقابض ويجوز التفاضل، لأن الدولار جنس والدرهم جنس آخر، فإذا اختلفت العملات جاز التفاضل في البيع لكن وجب التقابض في المجلس. فإذا وجد التقابض الحكمي بأن يخصم من رصيده ويصل إيصال رصيد أنه قبض، فإن هذا البيع بيع صحيح. ولكن للأسف هناك بعض المسائل التي تعكر جواز ذلك، من ذلك أن يكون البيع بنفس جنس هذه العملة، كان يبيع بالدولار دولارا آخر، فهنا لا يجوز، لأنه يشترطها هنا أن يكون التقابض وكذلك أيضا التماثل. ومما يعكر صفو هذه البيوع المنتشرة وجود الرافعة المالية، وهي أن هذه المنصات تعطيك مساحة للشراء أكثر مما تملك، فتدفع أنت في المنصة، يكون حسابك في المنصة لنفترض $1,000، ولكن يعطونك $3,000 في الشراء، فهم يقرضونك ها هنا، وهذا مبني على القرض الذي يكون يجر نفعا لهم. فإذا حصل أنه نزلت قيمة هذه العملات إلى ما إلى الألف ما دون، فإنهم مباشرة يأخذون ما لهم وتبقى أنت صفر خالي اليدين، وكنت تظن أن عندك هذه الأموال وإنما هي أموالهم. وهذه المعاملة هي من جملة المعاملات الربوية المبنية على القرض الذي يجر نفعا، وذلك صدرت فتاوى أهل العلم بتحريم استخدام الرافعة المالية التي هي موجودة في كثير من هذه المنصات. إذن الذي يريد أن يتعامل بمثل هذه التعاملات فلا بد أن يتيقن أولا أنه يقبض عندما يبيع ويشتري في العملات، وكذلك أيضا إذا باع واشترى فإنه يبيع بماله ولا يبيع عن طريق هذه المنصات التي تعطيه أكثر مما عنده، فيدخل في القرض الذي يجر النفع، وهذه المعاملة هي معاملة من المعاملات الربوية. وأما التداول بالذهب أو بالفضة فإنه محرم، وهو نوع من أنواع الربا لعدم وجود التقابض في مجلس العقد. إذن الخسار لابد أن يعرف أي نوع من هذه الأنواع التي سيتعامل، وأن يكون تعامله متوافقا مع أصول وقواعد الشريعة في البيع والشراء. هذا وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. لهنا مستمعين نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي مدير إدارة الوعظ والإفتاء بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا. نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج. كان معكم من تنفيذ الأرسال عبد العزيز المناعي، من الأخراج سلطان القطامي. تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.